في آخر وعاء عسل وأصبه الصب في بطنها، هذا خطير طبعا أن يحط أي شيء في البطن مباشرة، إذا وضع أي شيء منطقة حساسة الوفاة مباشرة. العسل الذي بقي أيام برا حطه مالك أن يطهر نفسه بنفسه، يموت فيه جرثوم داخله ويطهر غيره، مطهر نفسه مطهر لغيره. قال فلما صببت وصببت صببت ما قعد أيام يصير تأمجه. صور كل الأدوية ما نفعت في هذا البطن حتى تلته، وما نفع إلا العسل. طيب حينئذ على المسلم أن يعي قدرة الله سبحانه وتعالى بهذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى شفاء للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجر وكيه بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. هذا صحيح البخاري. وجاء في صحيح البخاري أن رجلا في عهد النبي استطلق بطنه، يعني جاء له إسهال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فقال إن أخي استطلق بطنه، قال اسقه عسلا، قال سقيته فما زاده إلا استطلاقا. قال اسقيته، فقال صدق الله وكذبت بطن أخيك. كيف؟ يقول شيخنا وصير الله ونحن نقرأ عن كتاب البخاري أن معنى الحديث أن العسل إذا سقيته اللي عنده إسهال في البداية مش يسوي يزيد إسهاله، هذه الزيادة صحة، زيادة صحة وتطهير ولا مرض؟ فقاعد الآن وهو يشرب عسل تنظف المعدة نفسها، تثار ليخرج الجرثوم، فيطهرت على الآخر توقفت الاستطلاق. يعني لا يهول لك إذا أخذت العسل يزيد عندك الإسهال، لأن هذه الزيادة زيادة صحة يعقبها بعدها توقف، فلا يزال ما دام الجرثوم موجود تستطلق، اصبر إلا أنت تطهر المعدة، بعد ذلك سيتوقف الأمر ويذهب هذا السوء عن بطن الذي أصابه استطلاق بطن. حديث آخر أن يقول الرجل سبحان الله، نعم عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملأ كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك. يعني أنت في الحمد لله تقول كذلك، تقول الحمد لله عدد ما خلق، يعني مرة تقول سبحان الله عدد ما خلق، ومرة تقول الحمد لله عدد ما خلق، عندك تكرار التسبيح والحمد لله، ما قال التكبير، فاقتصر على ما جاء في الحديث. الأصل في الحديث إيش؟ أنه توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث خرجه النسائي في عمل يوم الليلة وابن حبان. ألا أخبرك بأفضل وأكثر من ذكرك الليل مع النهار، والنهار مع الليل أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل. أن تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابك، سبحان الله ملء كل شيء. الحمد لله أيضا تقول عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماء والأرض أو الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في السماء والأرض، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء كل شيء. إذن هذا ورد في شيئين، ما هما؟ في الحمدلة والتسبيح. إذا جئت تضيف لها التكبير الله أكبر كذا وكذا تحتاج دليل، أنه قال وتقول الحمد لله مثل ذلك، ما قال وتقول الله أكبر مثل ذلك، لا إله إلا الله مثل ذلك. الإنسان لا يخترع ويضيف يقول خلاص من المسألة كذا أنا أضيف الله أكبر، ليش ما قالها النبي؟ وما كان ربك نسيه، لو كان ذكر صحيح ليش لقال النبي قل أيضا مثل ذلك في التكبير ولا إله إلا الله إلى آخره. طيب اقرأ. وصلت من القراءة إلى قال الله تعالى في كتابه تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع الزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هنا أو تجد حمير لكن لا تركب، من هو الحمار الذي لا يركب؟ حمار لا يركب، سبحان الله، هذا تمثيل وتقريب. هو الشخص اللي تجد دائما معرض عن العلم، يكره سماعه وينفر عنه، أول ما يسمع أن معلم المسجد يذكر علم يجري على الباب، ما يود يسمع العلم يكره، هذا حمار لكن لا يركب، لأن الله قال في كتابه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، هذا حمار لكن لا يركب. كيف تكره الذكر وهو نزل من الله؟ فيصيبه غم إذا سمع إنسان يذكر الله، إذا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت إيش قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ويذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا أحسست من نفسك إعراض عن بعض الذكر لا كله، لو كان أعرضت وصرت تنفر من بعض الذكر اللي يخالف هواك، أول ما يتكلم مثلا المعلم في شيء اللي يخالف عليه تنتظر تمشي اللي يخالف هواك، فالحمرنا فيك بقدر إيش لو كنت كذلك بقدر هذا الإعراض. الصفة الحمارية نعم فيك بقدر ذلك الإعراب. ففي إعراب كلي وهو اللي يعرض عن كل الذكر، هذا تصور المنافق. كان الذي يعرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإطلاق لفظ الحمار مجازا على ما يقولون أهل المجاز يجوز عند الأئمة تنفيرا. فقد سئل مالك عن شخص يستنشق ثم يستنثر من غير أن يضع يده اليسرى، هذا اليد اليسرى لما تضعها وش يصير فيه؟ يحد من إيش؟ من الأمطار الرعدية. واضح؟ واضح عبد الله؟ أي واضح. فإن الإمام مالك سئل رجل تعب كذا، الأخ هذا جاي نظيف استحي ويقول أشتهي، كان يشتهي لو يعرف كل اللغة العربية عشان هذا. قلت له الذي أعينك عليه أنك إذا انغمست في دروس العلم على أيام يفتح عليك سبحان الله باللغة قدر المستطاع. فقيل لمالك هنا عندنا ناس أو شخص يستنثر من غير يده، والسنة يضع يده اليسرى لأن مكان الأذى اليسرى، ويستنثر بعد أن يستنشق. فقال يستنثر من غير أن يضع اليسرى، فقال مالك حمار. هذا التنفير يليق به. أي أحمر عند الإمام مالك؟ رجل يستنثر كذا ولا كل ما سمع الإمام أو سمع شيخا أو سمع حتى الرادي في سيارته قلب على إذاعة يقول المسح عن خفين، يسك مسح خفين، هذا منافق يكره الذكر، يضيق صدره فيه مسح خفين. فهذا عند مالك أحمر ولا ذاك؟ ثاني أحمر منه. كأنهم ما لكم عن الذكر معرضين، يكره الله ذلك. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالصفة الحمارية حينئذ هي تصدر أو يوصف بها الشخص المعرض عن العلم كراهة له، ليس عنده شغل مثلا، يعني عنده أمر يتضرر لو تركه، مثل عمر عمل يتضرر الزرع لو تركه، يروح يسكيه يروح وينيب من يسمع العلم، هذا بعيد كل البعد، وهذا واجب عليه. لكن يكون ما عنده شيء وبعدين نفسه تثقل، يقول إذا رحت مجلس العلم أحس بضيق فيه، ما أبغى مجلس العلم، خلنا أشرب شاي كرك مدري شو يسمونه، نعم. إذا لها عن العلم فإنه سميه شاهي خرق أخرق، خلاه أخرق لا يحسب آخر، شاهي خرق لأنه جعله يلتهي بشربه عن سماع الواجب عليه من العلم، وليس شاهي كرق بل شاهي خرق أخرق يعني أشربه. فكل ما يشتغل بشيء عن الواجب عليه من سماع العلم فهو أخرق، لا يحسن المضي إلى آخرته، يبي يمضي على آخرته عشوائيا كذا، ما بيطلب العلم في نفس الوقت يا الله ارحمني. طيب كيف تصل إلى الجنة من ما طلبت العلم؟ وقد يعترضك يعني شبهة في آية لو حضرت درس فيها لانكشفت، فزين لك بعضهم معنى غير صحيح فهلكت به، تحصل بتعلم كل معنى آية لا تغيب، ولا درس فيه يشرح القرآن، ولا درس يشرح فيه الحديث النسائي البخاري، لأنك من طريق الحديث ممكن تغوى ذاك الذي غبت فيه. فواصل أن توفى، واصل أن توفى، عرف كيف؟ ونوب يعني النيابة في العلم، نوب شخص يسمع منك يسمع العلم ويخبرك كعمر. أما أنك تغيب بالكلية عن الدروس ولا تحس بألم إن غبت من غير ضرورة، فإن هذا خطأ عظيم. إذن بداية المسألة كان يعني لما ذكرنا الحمير البهيمية أدى ذلك إلى ذكر من يتشبه بهم من بني الإنسان من الحمر الإنسانية اللي تكره الذكر وتكره العلم، وكراهة العلم كفر أكبر. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى في كتابه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والذين عرف بكراهة العلم صنفان أكثر من عرف البشرية: اليهود والمنافقون. أما اليهود فكرهوا أصلا جبريل، فقالوا عدو من الملائكة لأنه ينزل بقوة الوحي المخالف لأوائه، فكانوا يكرهوا العلم جملة، وأعظمه إثبات نبوة النبي، ويأخذ من العلم الذي وافق أهواءهم. طيب، الصنف الثاني أهل النفاق. قال النبي في الرجل الذي أعرض عن حلقة، أعرض فأعرض الله عنه، وصفه العلماء بأنه كان منافق، للمنافق يتضايق إذا حضر مجلس الذكر يسبضيك. نعم. وجاء واحد من الإخوان الفضلاء بابن عمه أو بأخيه فيه مس من الشيطان، فجابوا حلقة عشان بعد الحلقة أقرأ عليه، فاستغربت مو براضي يقرب من الحلقة. يعني الأصل أن الفطرة تخليك تنغمس في الرحمة، تقترب من الحلقة وتجلس مع هذا، شفت تجلس بعيد ويسمع من بعيد، صرت أراقبه، بدأ يتحرك حركات ممكن تدل. ما وصلنا الربع أو عشر الحلقة الأول إلا وصل الشيطان في قلبه من الضيق، لأنه ساكن فيه الشيطان، ما وده يفارقه، يفارقه بقراءة أو بقراءة سورة البقرة، خليه يفارق سكنه الشيطان. الشيطان وقتها يسكنه ليخليه يعني يقاتل زوجته، يخليه يفقد عمله، يسكن لهم لأي معنى سحري أو مسي، فساكن الشيطان. الشيطان مو راضي يخليه يقعد وهو يغادر لأنه ساكن فيه. فلما وصلنا أظن للربع الأول أو العشر الأول من الدرس، أطلق رجل من الريح من هذا الباب وهرب. طبعا اللي ما أعرف يقوى قال ما قدر. إذن هذه صفة الشياطين، ما يستطيع يحضر ويضيق صدره ولا ينشره من حضور حلقات العلم. فعلى المسلم أن يخالف صفة الشيطان وصفة المنافق في الإعراض عن العلم، وصفة الكفار الوثني كأنهم حمر مستنفرة، إيش فرط مستقسمة. وأستغرب من الآن يتهافتون على الأدوية النفسية يعالجون قلوبهم بها، يقول صدري ضايق، نفسي تعبانة إلى آخره، وينسى التداوي بحلقات العلم. قال ابن القيم: إن أشرح ما يشرح به الصدور، يعني طلب العلم، أشرح ما يكون من وسائل للصدر، لأن طلب العلم فيه ذكر لله وفي أحسن صوره وهي حلقة العلم. لكن استمع في حلقة العلم ملائكة، إذا واحد قاعد في نفسه في آخر المسجد يذكر الله بالقرآن تحف الملائكة، فإذا جلس إلى قوم يذكرون الله، هذا معناه الله محبوب إليه العمل الجماعي المشروع في العبادة، بحيث واحد انفرد وحده بالعبادة وقاعد في آخر الـ في آخر الـ يعني من العاجم اللي ما يعرفون، ما يحضرون الدرس، ما يعرفون اللغة، فيقعد بعيد يقرأ قرآن مثلا ما يعرف اللغة، فهذا حينئذ إذا جلس وحده يقرأ قرآن لا تحف الملائكة، تحفه إذا جلس. قد يحصل كرامات، نزل قرآن كأسيد بن حضير قرأ الملائكة تنزل لقراءته، لكن الحديث المستمر المعروف في من حضر حلقة علم قال في الملائكة: حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. فالذكر الجماعي سبب لحضور الملائكة ومغفرة الله للعبد، لكن الجماعي ليس الصوفي، الجماعي السني، الصوفية يجتمعون لكن يشبكون أيديهم ببعض ويبدأون بالعواء أو بالتشبه بالكلاب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، سلط عليه سبحان الله الهوهوى. نعم نعم، ليكونوا كلاب بشرية. واليوم سبحان الله في طبيعتنا تارة مع الحمير البشرية، تارة مع الكلاب البشرية. كلاب بشرية صح تعبير الخوارج والصوفية، نعم يتشبهون بالكلاب. والحمير البشرية هي التي تنفر من الحديث النبوية والآيات الإلهية، فلا يحبون الذكر، فما لكم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر حمير مستنفرة فرت من قسورة. وذلك النبي قال في الرجل الذي قام من الحلقة وخرج ولم يجلس الحلقة، أعرض فأعرض الله عنه. فالآن لا تداوي قلبك بمثل حلقات العلم، فإنها أشرح ما يكون للقلوب وأقرب من القربات لعلام الغيوب. وسل العلماء عن تاريخ طلبهم للعلم، ليقول لك العالم: كلما ازددت يا أخي علما وجدت انشراحا في صدري مع الأيام والسنين. فانشراح صدري هذه السنة ليست كالتي مضت، فأحس أن يعني تقول أن عند الشخص في اليوم 10 من 10، قبل أربع بعد سبعة سنين يكون 4% انشراح صدره في اليوم. فيجي العالم لفترة بعد سنين وهو يبحث ويعلم ويزداد علمه ويعمل بما يسمع، يصبح درجة شراح العالم صدرا 10 من 10، لا يعرف للحزن لقلبه طريق. بعد الأنبياء مباشرة، أنبياء هم أشرح صدره، إلا عرضا، عرضا مات ولده كما حصل حزن النبي إبراهيم مات، ضاق صدره، قد يضيق صدره من كلام كفار فيه كذاب ساحر، إن العالم يضيق صدرك، لكن هذا عرضا ويزول، والأصل يبقى على الشراح. وستجد نفسك إذا ازددت علما ستصل إلى مرحلة بعد السنين من البحث والنظر في صفات الله ومسائل العلم، أن الله يشكر لك بديمومة جنة بصدر جنة متلازمة. لا تعرف مكان الحزن اللي يقولوا عليه الناس، لما تستعمل واحد يقول راح دكتور نفسي، تقول إيش؟ يقول تعبت نفسي، تقول إيش معنى تعبت نفسي؟ ما يعرف، كأنه يعيش في الجنة. فأوصيك بمواظبة على طلب العلم تصل هذه المرحلة، هي متلازمة السعادة صح التعبير. فلا يجد ليك في القلب أبدا أي شيء داخلي يسليه مهما عظمت مصائبه، فهو في شيء يثبته ويسليه مكافأة من الله وشكر له، لأنه ذهب إلى أحسن عبادات وهي طلب العلم وتشبه الأنبياء من بث العلم وبيانه. فهذا قلبه لا يعرف ضيقا إلا عرضا قليلا زائلا، بعكس المعرض عن العلم، فالأصل في قلب الحزونة المعرض، لأن الله ما يحبه، يرى عبده هذا مشتغل بالألبسة، فأمت الله هذه مشتغلة بالألبسة وأثاث البيت والمشتريات، وإذا سمعت ما درس ما تهتم فيه، فيسلط الله على قلبها ضيق إيش الصدر، ويأتي لها بعقوبات إيش تقتضي ضيق الصدر. كل هذا يفعله الله رحمة بالعباد ليرجعوا لطلب العلم، ومن أعرض عن ذكري فإن له. فكيف مو فقط يعرض من العلم، فكيف من وصل إلى مرحلة يسيء الظن في أهل العلم ويقول إنما لا أحضر حلقة العلم لأن الأستاذ قال كذا وقال كذا، فهذا في قلب يعود إلى من الضيق، والعقوبات تأتي من فقر وذلة ما لا يعلمه إلا الله، لأنه جاء لأصل التعليم بعد الأنبياء ومن أهل العلم، وصار يبغضهم من غير مرجح شرعي ويسيء الظن فيهم. نعم، فحينئذ يبتلى بعقوبة عظيمة يجد أثرها في قلبه سواد وبغضة من الخلق. وكان رجل مبتلى بالكلام على شيخ ناصر الدين الألباني ويسميه جهلي، وأخرج أشرطة في ذلك، فرأيت في وجهي من عذاب الحزن، أراني الله إياه، كنت ماشي بالحرم وقع وجهي في صورته، في وجهه والله يا إخوان وجدت في وجهي وأنا صائم أقولها من السواد والخزي والنفور أنك تلد فقط سلم عليه والله به أعلم. هذه عاقبة كل من طعن في أهل العلم أو كون في نفسه سوء ظن به بأن يبتليه الله بموت القلب وسواد الوجه ويصبح في ذلة لا يعلمها إلا الله. وأعظم أسباب لبغضة أهل العلم والنفور عن دروسهم هو الصاحب. كيف عرفنا هذا؟ لأنه إذا كان في عهد علي وجمع لهذا الرجل جمع له من الفصاحة والعلم والفقه والقضاء والعبادة ما لم يجمع لكثير من الصحابة والخليفة الراشد علي بن أبي طالب والد الحسن والحسين، ومع ذلك تجد أمة كبيرة من الناس صدت لقتاله إرادة قتله ألف. كيف بدأوا حتى أبغضوا علي كفروا وقال حكم الرجال؟ بدأوا بإيش؟ بالمجالس. المجالس شفت علي كيف حكم أراء الرجال ترك كتاب الله، هذا كافر ومن لم يحكم زمن كان كافرون، وكونوا جيش في النهروان. يعني سبحان الله استغرب، يعني هذا رجل على يقاتل بن أبي طالب. أي هذا خطورة إذن أن يكون عندك تهافت على الصاحب. حتى واحد من هذا أنقذه الله على يدي والحمد لله. طالب بدأ شخص يسب في الحلقة وبدأ واستخرجتم بين الطلبة بشيء يشبه الفراسة، فلما حققت معه وجدت المطالب يجلس معه وكاد أن ينصرف. فلما شفت التعلق مصيبة التعلق وتبدأ يطعن دعم قال لا أستطيع أن أدعه. شف هذا التعلق هو اللي يورث الخزي. تعلق بالله وخلي ولاء البراء في الله، مو زي الصحوبية وأنه تفطر معه وأنك تروح معه. أما يقال لك بالفتوى لا تجالس الذي يسيء الظن به العلم يسبهم، غلط ويسيء الظن فيهم فيقول ما أقدر، غلط. فالله سبحانه وتعالى وفقه ثم اقتدر ثم وجد الظفر والحمد لله. فاحذر أن تكون للشيطان عضيدا أو نصيرا وأنت لا تشعر. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر وسمع عند تفسير قوله تعالى في سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال رحمه الله هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، وهو الخيل والبغال والحميرة التي جعلها الله للركوب والزينة بها، وذلك أكبر المقاصد منها. ولما فضلها من الأنعام وأفرادها بالذكر استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب به إليه فيها كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام كما ثبتت به السنة النبوية وذهب إليه أكثر العلماء. وقد روى الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله
السؤال هل يجوز أكل لحم الخيل والحمير والبغال؟ فإذا قال قائل أما الخيل يجوز مثلا، نقول كيف؟ الرب ما قال خلقها لنأكلها، خلقها لنركبها. إذن جعل الركوب والزينة، نعم، وأفردها بالذكر. ولذلك يقول من يقول إذن لا نأكل، قد يقول قائل لا نأكل الخيل لأن الله قال لتركبوها، فهل هذا التوجيه صحيح ولا خطأ؟ ما قال لتأكلوها، انتبه، ولم يذكرون الإبل، ذكر هذه الأشياء وقال لتركبوها وما قال لتأكلوها. فحينئذ ما حكم أكل لحم الخيل؟ ما حكم أكل لحم الحمير؟ ما حكم أكل لحم البغال؟ البغل هو الأتان؟ لا، الأتان أنثى الحمار. أما البغل مولد من الحصان وإيش؟ والحمار، فهل يلد؟ لا، ينقطع نسله. هل يؤكل؟ إذن ما حكم أكل لحم الخيل؟ والله قال لتركبوها، لابد أن تجيب عن مسألة لتركبوها، لأن ظاهرها قد يقول قائل العلة في خلق الخيل ركوبة وزينة، ما قال تأكلها. والجواب عند الأخ يوسف، كيف قال لتركبوها؟ كيف فينا من يجيب لي جواب محكم؟ هذا السهل، خير يجوز. طيب ليش؟ انت عندك آية واللي تركبوها كيف؟ اي نعم، هذا المحكم، خلاص خلص نفسك. يقول الشافعي من تعلم الحديث قوية حجته، ثبت في صحيح مسلم حديث أسماء، نحرنا خيلا والخيل ترى ينحر، لأنك جيت تذبح على الخيل وين الله أعطى ولا تعرف اذكر السيد يختمك يتعلق فيه وقعد يعافر فيه وين لابد من النحر. نحرنا على عهد النبي خيلا فأكدنا. طيب الخيل يجوز أكله. طيب والحصان؟ عبد الله، الحصان يجوز أكله؟ لا، اللي وراء صغير. ليش؟ إن الخيل يجوز، الحصان نفسه. إذا لا فرق بين الخيل والحصان، واضح؟ طيب كله يجوز. والفرس؟ الآن عبد الله يجاوب. والفرس يجوز؟ يجوز صح. ليش؟ لأنه نفسه مضبوط. طيب الحمار تفصيل، يفصل الماضي مثل تفصيل الحمار. إذا كان مثلا أكله، إذا كان مثلا لا نأكل، لا نأكل حمار. أعوذ بالله اليوم، سبحان الله. طيب ها غسال، الحمار الوحش يؤكل وليش؟ ولا لا يؤكل. النبي قال رس، وجاء إليهم كيف صحيح مسلم غيره قدورا تفور بالحمر وأكفاها وكسرها. يا الله الوالغة، لأنه قدر مرة نجس. طيب فلا يؤكل حمار الأهلي، يؤكل الحمار المخطط فقط اللي هو ليش؟ الوحشي. فإذا شفنا حمار غير مخطط ويهيب في البراري ويتوحش عن القرى، حينئذ لا نأكله، نأكل المخطط هذا اللي يجي في لانكرتون ويجي في غابات ويجي عند الفرنجة في تصاويرهم، صحيح ولا خطأ؟ غير صحيح. أي وحش مو شرط يكون مخطط، غير مستأنس، سواء كان مخطط ولا غير مخطط. نعم، مخطط ولا غير مخطط، لا إله إلا الله، كله يجوز أكله. طيب الحمار الأهلي لا يجوز، والحمار الوحشي يجوز. ما الدليل على جواز أكل اللحم للحمار الوحشي؟ الحمار الوحشي، هل معنى وحشي يا أخي يوسف أنه إذا شافك يجب عليك ويقطع لك يدك، ولا أنه مستنفر ينفر؟ وش معنى وحشي؟ يعني الأسد مثل الأسد توحش يهجم عليك ويأكل لك يدك؟ كده وحشي غير مستأنس بس أي وشرط إنه إذا شاف بني آدم يقعد مثل السبع ويسبع عليه لا تربط هذا وحش يعني متوحش لا يأنس إلى القرى ويأكل من إيش من خشاشة سواء كان مخطط ولا غير مخطط فحينئذ ما دليل جواز أكله الأخ اللي وراك أي ورد بالحديث حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي رجل حمار وحشي فقال الرسول إنا لا نرد عليك إلا أن حرم مو لأنه حرام طيب إلا أنا حرم طيب ليش قامت الصحابة ذاك اليوم وعزرت مطعم في تعرف المطاعم اللي اسم في الرغيش بشي مطاعم اللي ايش على الطرق
السريعة
ليش سان معلومة بيأكل
اي حاجة
ما عندك اي شيء ومش يبقى رخيص بعد نعم في مثل هذا يحصل غش فليش قامت هذه الحملة الشجاعة المطعم ذاك طلع اكل الناس حمير اي نعم وراح المزرعة شافوا الحمير معلقة واشتغلوا طيب ما المعنى من هذا أول لو كان وحشيا لم يجاز لك جيب واحد لعابه يسير ينتظر وجبة المندي الغنم ثم تحط له حمار وحشي هذا غش لو كان جاهز فكيف إذا كان إيش؟ إيه؟ إذا كان محرم من ذا أولى وأحرم كان أهلي نجس يا جشع سبحان الله أعرف ما ذي أخاف أن يكلفهم أكثر يبي له يروح يتخفى ويشوف حمير يستأجر له واحد من باكستان أو من يدور على حمير ويجيبهم أهلية وين ما في حمير ولا بس الجشع يمكن تفرق عن 20 والـ10 لكن الجشع يبي له سلخ في مكان بعيد ويجيبه ويتخفى بالليل وأجرة الأعمال أكثر مع ذلك يفعل الشيطان سبحان الله يأكل ابن آدم القادرات حسد من إبليس وحزبه طيب إذا هذا التفريق وهذا صواب والخيل لا فرق سواء الخيل الوحشي والمستأنس كله يجوز أكله لا فرق إلا درب وصار خاضع أو إذا كبته يبدأ يقافز ويبدأ مو مستأنس يجوز لا فرق فالسنة لم تفرق في الخيل فرقت في الحمر طيب وأما البغال فمتولد من محرم وحلال حينئذ يشترط تغلب جانب محظور نعم فيمنع أكل البغل أما قوله لتركبوها ذكر المنافع لا يعني الحصر في العلة يفرقون العلماء بين الحكمة والعلة العلة هي سبب الحكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الهرد ليس بنجس إنه من الطوافين حيث أنك لا تستطيع أن تتنزه من الهر المخالط لك نعم فهو ليس بنجس طيب ويقاس عليه أي شيء لا يمكن التحرز منه حينئذ يشكل علينا الحمار الأهلي الذي يركب ما يعرق يعرق إذا أصابك من عرق الحمار اللي تركبه وقد ركب النبي الحمار والنبي قال في الحمر إنها ريس نجسة فما حكم عرقه ما عفو عنه بتدبر حديث الهر إنه من الطوافين فلم يثبت على الصحابة أنه غسلوا ثيابهم من إيش عندما ركبوا الحمر والنبي ركب الحمار بل النبي ذكر أن من صفات الرجل المتواضع أنه يركب الحمار فثبت بالحديث اللي حسنه شيخنا الألباني ليس بالمتكبر الذي يركب الحمار ويمشي للسوق، ولذلك المتكبر صعب عليه، صعب على المتكبر أن يركب عراوي ويمشي في سوق نعم اللية مثلا إلى آخره. فقال ليس بالمتكبر الذي يركب الحمار ويركب إيش ويمشي بالسوق، فحينئذ ذكر بعض المنافع لا يعني العلة، العلة هي سبب الحكم، الحكمة ثمرة الحكم، ثمرة الحكم. طيب، فالحكمة من خلق الخيل والبغال ركوبها، ولا يعني الحصر في الحكم، وأن لما قال لتركبوها أي إيش ها؟ إيه أنه يجوز، أنه يجوز نعم أنه لا يجوز أكلها بل بحسب الدليل، واضح؟ طيب، لماذا لم يذكر البقر في الركوب؟ بقرة تكلمت، انظر في حديثها، واحد كذا استهوى الأمر وركب بقرة، تكلمت مع البقرة، ما خلقنا لهذا تركب علي. عمود الفقري الفقار حقها ما يسمح بالركوب، تدليل الركوب. نعم، طيب، إذا هذا هو الحكم التفصيل في أكل هذه الدواب. الحمر من الوحشية تؤكل، والأهلية المستأنسة لا يجوز أكلها للنجس، وعرقها طاهر لأنها كما قال ذبيح القط إنه من الطوافين عليكم. الثاني إيش؟ الخيل يجوز، أهلية مستأنسة وغير ذلك. الثالث أو الثاني البغال، فهذه يجوز ركوبها لكن ما يصلح أكلها، واضح؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فإذا قال وزينة، فإذا امتن الله بخلق الخيل والبغال فقد جعلها سبحانه وتعالى زينة، ويخلق ما لا تعلمون. فمما خلق الآن هذه السيارات وبعضها جميل المنظر والمظهر. أوصي إخواني للمحافظة على النعمة أن يحسنوا اقتناء دوابهم. البعض لو تكلمت السيارة لبكت كما بكى البعير بين يد النبي، يهملها ولا يعني يحط فيها الزيت إلا قد احترق في الداخل، قلنا الفاضي خلينا نضيع ماله. فأوصي كل إخوان إلا خلق الله لهم السيارات ونعم الله بركوبها لا يضيع المال. فمن إضاعة المال الغفلة عن التعامل مع هيكلة السيارة لتبقى، فتجد الواحد ما تقعد عند السيارة 11 سنة أو 10 سنين إلا بدأت تقول ليش. أنا شفت بالشام سيارات موديل 76 أركب فيها كأني راكب سيارة طالع من المعرض، من نظافة ومن ليش. شوف الزيت الكيلو غير الكيلو، نعم لو عاش الصحابة سيفعلوا ذلك، تقول هذا لا هذا حضرنا وتغريب زيت ما زيت يا غبي، أنت ما تسمع حديثنا النبي أنا بعت الماء. إذا ركبت السيارة من غير أن تصونها ما تخرب عليك بعد أيام، أضعت الماء. ليش؟ بس تحتاج تغير إيش؟ فإذا أدرس، اجلس مع ميكانيكي أعطيه 1000 ريال معلش دروس خصوصية، قل وش السيارة كيف أحافظ عليها، سيارة كيف تحافظ عليها، الزيت السيور تغيرها كل إيش 60,000، في سيور كبير ده اللي مشي الظاهر هذا كل 70,000 غيرها، ولا تكون مع هلاك مبسوطين تأكل في السيارة وطالعين إلى سفر كيك وصفت طبط وإيش فيه؟ انقطع السير الكبيرة كل 70,000 ممكن تغير اللي يجر السيارة تجلس وأعطيه 500 ريال أو 300 ريال درس خصوصي بعد المغرب نعم وركز معه خلي البزران تخون عليك إيه ركز في الكلام اللي يقوله نعم وتقول هذا ما راح أنجح ولا شيء هذا إذا ما فهمت منه
حياتك
إيه ستفقد السيارة
حياتك
السيارة فلوس نهى النبي عبارة المال وقت كل شيء يقوله عشان تحفظه الزيت وغير كل كذا زيت الفرامل خلي إيش ها إيه نعم والسيور كذا فآمل عدم قطع هذا الجزء من الدرس اللي يقولوا إيش يدرسون إيه لا إحنا نقول هذا العمل الحديث نهى النبي نضاعة المال اقرأ
قال وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية أنبأنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ لحوم الخيل والبغال والحميرة وكان يقول قال الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فهذه للأكل والخيل والبغال والحميرة لتركبوها فهذه للركوب وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس بمثله وقال مثل ذلك الحكم بن عيينة أيضا رضي الله عنه واستأنس بحديث راه الإمام أحمد
لكن يحب الكثير عنده تدليس وقد عن الحديث فلعل بالإسناد نظرنا فقال هذه للركوب قال لتركبوها أما الأنعام قال ومنها تأكلون قلت لكم من ربما يستدل بهذه الآية على إيش على تحريم أكل لحم الخيل وقلنا المعنى في احتمال لكن الصحيح جواز أكل الخيل لثبوت أكله من الصحابة في عهد النبي كما في حديث أسماء رضي الله عنها والحمر في حديث الصعب الجثامة رضي الله تعالى عنه والبغال مخلوط وذلك لو عدت كلب لو عدى على شاة فرضا ان حصل هذا فخرج مخلوق مولد بين الكلب وبين الشاة نأكله ها؟ لا ما نأكله وهل يجوز حينئذ من إعجابنا بشكل البغال أن ننزي الحمر على الخيول حتى يتولد البغل نجيب حظيرة وننزي الخيل الحمر على الخيل حمار الذكر يطع ايش انثى الخيل فيتولد البغل هل يجوز لا يجوز فالنبي سئل عن هؤلاء اللي ينزون الحمر على الخيل او عكس فقال يفعل هذا الذين لا يعلمون الا تصرف بغير علم يفعل محرم ولا جائز من قال لا يعلمون اذا هذا العمل مبني على الجهل والشأن الإنسان إذا عمل عمل أن يكون على علم إذا كان على غير علم صار من الجهل وصار من الحرام فلا يجوز ما يسمى بالتهجين هذا طيب كيف تقولون ما يجوز وأن تركبوا البغال وخلاص حصلت الطبيعة كذا خلاص تأخذ تتملك واضح لكن لا تصنع مصنع حط فيه خيول حمر يتولد ايش البغال ما يسمى بالتهجين فهذا لا يجوز طيب كيف لا يجوز هذا وجوز من جوز من العلماء اذا وجد الاستنساخ فكيف جوزوا الاستنساخ وما جوزوا هذا لم يقع الاستنساخ كذب أكذوبة النعج دولي الى الان تدوي في الآفاق والرجل الذي يؤخذ بكالوب يشرشر صدقه هو الرجل يكذب الكذبة فيش وتبلغ الآفاق ما عندهم في الاستنساخ للنعجة دولي طيب وليش ما خلصتولنا عبقري يشبه إينشتاين من توليد مثل تلك الجينات فحينئذ هذا كذب لا تصدقه. قال الله تعالى مبينا أن هذا لا يمكن، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ما في غير هذا الخلق. من هي مرأة؟ رقيق أبيض فيه النطفة. ومن هي الرجل؟ غليظ فيه الحوينات المنوية كما تسمى، مزها بالزيجوت هو الطريق الوحيد لخلق الإنسان. أما يقول لك أخذ خلايا وزرعتها في رحم المرأة بشبول، كله كذب، هذا لا أصل له. نعم.
قال واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقداب بن معد يكرب عن أبيه
معد يكرب
حسن الله يكرب عن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحميرة، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقدام وفيه كلام.
إيه طيب ما الكلام اللي فيه؟ لأنه من طريق بقية بن الوليد بقية ابن الوليد. طيب فيه عندك راويان، في عندك راويان، راوي اسمه الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، أيهم المدلس الذي استسوية؟
ابن الوليد.
الوليد بن مسلم. طيب أما بقية ابن المليد هذا عند النسائي قال لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. طيب بقية بن الوليد وهو ابن صائد الحميري هذا ليس مدلس تدليس تسوية، ومدلس تدليس تسوية هو اللي يسقط الضعيف بين ثقتين ويسوي السند، ويشترط في سنده حينئذ كما قال ابن حجر أن يصرح بالطبقات كلها، حدثنا 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 إلى منتهى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقية بن الوليد هذا قال عنه ابن حجر صدوق كثير التدليس، وهنا ما دلس صدوق، الآن هنا قال حدثني، واضح؟ إذن ما عندنا مشكلة فيه، لو كان الوليد مسلم كان كذا، لأنه بقية بن الوليد ليس الوليد المسلم. طيب وعندنا صالح بن يحيى، صالح بن يحيى هذا قال عنه ابن حجر لين، إذن علة الحديث وجود صالح بن يحيى ابن المقدام بن معدي كرب، ولد يحيى بن المقدام بن معدي كرب، وصالح هذا ضعيف فإسناد الحديث ضعيف بل منكر. وين النكارة فيه؟ في أكل لحم الخيل، نعم، وإطلاق الحمير، هذا فيه نكارة، لأن جاءت الحديث الصحيحة بتجويز أكل الحمير الوحشية والخيل كما حديث مسلم حديث أسمى. والمنكر من الحديث، الحديث ضعيف إذا خالف الثقات فيكون فيه نكارة هذا الحديث، والصحيح جواز أكل لحم الخيل والحمير الوحشية، وأما البغال فنعم لما ذكرنا آنفا. أكمل.
قال ورواه أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل من هذا، فقال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا سليمان بن سليم بن عن صالح بن يحيى عن ابن المقدام عن جده المقدام ابن معد يكرب ابن معد كرب قال غزونا مع خالد بن الوليد السائقة، وقدم أصحابنا إلى اللحم فسألوني فسألوني ومكة فدفعتها إليهم فحبلوها وقلت مكانكم حتى أوتي خالدا فأسأله فأتيته فسألته فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فأمرني أن أنادي للصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والرمكة من الحجرة وقوله حبلوها أي أوفقوها من الحبل ليذبحوها والحظائر البسائر
إذا لا نفسه في صالح بن يوسف بن يحيى بن المقدام هل شاهد هذا من الحديث الأول؟
هي قوي
ونقص لكم قصة
تدل على وجود الكذابين الآن
من ما يسمى رواة الحديث وقعت على نفس هذا المنوال. كنت في مسجد في الطائف أكبر مساجدها أو من أكبر مساجدها وإذا بالخطيب يذكر نهى النبي عن كل مسكر ومبتر فقلت له بعد ما خطب طب أكثر خطبات لا يهتمون بالحديث لذلك أنا أتعجب أقول فيه إخواني يغيبون عن مسجد الخطيب فيه معروف بتحرر الحديث ويروحوا المساجد أخرى قل ليش يقول عشان أكسب كل خطوة إيش بقيام سنة أي أفضل يحضر عند خطيب يهتم بالحديث ثم يكون وراء ذلك درس ويحضره أم هذا الحديث العلم لا يهتم شيء تبقى يختفي يوم الجمعة وإيش صلى جنبه غاية الإهمال للعلم والله خطيب انك لا يتحرى الحديث وتعرف خطيب تعرف الحديث تروح لله عشان قريب من بيتك كسلان غلط غلط يقول طيب انا اعرف انه كذا وكذا يعني ما يتكلم في ولي الامر طيب زين ما يتكلم في الامر لكن هل هو عرف عنه الاهتمام بالحديث يقول طيب انا ما هي السلف لكن عندك يقين مهتم بالحديث إذا ما عندك كيف تسلم دينك لشخص ما تعرفه ويهتم بالحديث ولا لا وتحضر عنده وتترك مسجد يهتم صاحبه بالحديث وتعرف عنه من سنين هذا إهمال ديني يعني واضح كلنا كسر عشان نخرج متأخر أقرب مسجد من أقرب مسجد نعم يا أخي بكر وتعال مسجد اللي تحرر خطباء الحديث ويعرف الصحيح منها وعندهم تمكن في هذا فهذا كان مثلهم هذا كان أستاذ في الجامعة لكن على هذا المنوال قل أي حديث كما قال منه وش اسمه دكتور الشيخ مقبل الوادي وكم من دكتور لا يعرف كوعة مبوعة في العلم فقط أخذ هذا وشوي ويراجع المسؤولين وش اسمه الطاقم سوي كذا سوي كذا ويتصل بالمتفوقين شيخ أنا ترى عندي بعد مش سوي كذا وانا رق دكتورة يحصل هذا لأنه يحدث مسألة واحدة بس فمجي الجاهل يجي يسوي يحب يسأل في كل شيء وهو فقط أحاديث الدابة من هنا جاب تصحيحات الألباني من هنا من هنا من هنا أخذ الدابة ولا يعرف شيء في العلم إلا برحمه الله يعني الدكتورة معناها طريقة يحكم عليها قدرة هذا الدكتور على البحث إذن هي أول سلم العلم عنده قدرة على البحث ولا لا مو معناها أنه دكتور طبي جابك على كل شيء يا غبي انتبه أي كنت غبي كذا تحرج يسمى الدكتور وتسأل عن كل شيء طريقة في البحث العلمي ولا يعني ما عندك جانب في الثقافة لكن ليس يكون دكتور يساوي عالم لا تقترب بدكاترة الحزبين يحرصون على كلمة دكتوراه ويمنعون السلفيين منها يجون يقدمون كم سمعت في بعض الجامعات يقدم سلفي مسكين دكتوراه رجل متفوق وفعلا جدير انه يدرس وفعلا ويصعبون الامور ويوعرون وياها في الاخير يقفش ويترك الدكتوراه ما يخلوه يزعمهم يقول حتى يكون له لقب لماع في المجتمع يسحبهم الخروج عليه الامر من دكتور فلان يعني فكشفهم الشيخ مقبل قال ترى كم دكتور ما يعرفوا عن الموضوع فلا تهتم يعني كثير الا ان تعرفه بعينه انه يضرب له المثل في العلم والى اخره النبوغ في العلم الشيخ بن باز ابتدائية يمكن هو متوسطة الشيخ الألباني ابتدائية ومتوسطة الإمام أحمد ولا واحد من مراحلنا هذه المعاصرة فمقصود العلم بحصول العلم عند الشخص والملكة وتنوير القلب به، وليس يتبع الشهادات أبدا. من باز ملا الدنيا، إمام الدنيا في هذا العصر في العلم، ومع ذلك تعلم أن ما عنده الابتدائي أو متوسط لا أذكر له. طيب، فابتلينا بهذا الأستاذ، خطب بنا في أكبر المساجد أو من أكبرها في بعض المدن، فذكر زياد مفتر. تقدمت أحسن أن المسألة سهلة، يعني خاصة كان مدقق وكذا ودرس في الجامعة، قلت له زيادة ما تصح، لا خير إن شاء الله وكذا. بعد فترة لقيني فقالت ايش تقول؟ لقيني كنت ماشي أو قلت ما تصح زيادة. قال لقد سألت فلان من فلان من كبار المحدثين يعني، قال لقد جاء الحديث من أكثر من طريق والحديث صحيح. سكت وعرفت من هو الشخص. كنت ماشي سبحان الله كيف الله يظهر الحق، وحامل معي ملزمتي. أنا عادة في بحث الحديث أصنع ما أصنعه أيام يعني أقرب الهندسة الميكانيكية، ما كنت أدرس الهندسة في الفيزياء وكذا، أكتب خرائط، فأقرب شيء شجرة الحديث بخرائط الفيزيائية، فأكتب شجرة الحديث وأشوف فين الخطأ وأشوف كل قدام الشجرة، وكانت عندي هذه الملزمة في يدي. ولقيت الرجل فقلت أنت فتيت فلان، إن الحديث جاء من عند الطرق وراني إياها كذا، أشوف ترى من طريق فلان وفلان وفلان، ونعاد يتكلم يعني تحمس الرجل يعني بنفسه يعني من فلان لفتيته. قلت شوف نشرت له سبحان الله الشجرة قدام عينه، يعني الغبي الأجنع حمار أهله يعرف. قلت له شوف كل الطرق ترجع إلى راوي ضعيف، لا تخوف من كثرة الطرق كلها ترجع إلى هذا، ما يصلح ما تصير شاهد. قال ما شاء الله أنا أثني عليك دائما، إيش دخل هذا وأنت رجل وأنت رجل. أخذ يستميني بالثناء الكبير لا ما في ما بغي يقول خلاص أرجع وإيش أنت تبقى في الإسلام منارا إلى آخره. ما ميّنني الكلام كله، يهمني الآن أنه يكون رجع لمن؟ للخطيب. افتل الناس بخمسة آلاف الحضور عنده وعشر آلاف، إني صحيح لهم. فرجعت لمرة ثانية قلت ترى صاحبك الأفداك أنا لقيته، قلت له إن الطرق ترجع إلى فلان. شف قال إيه كمل القصة يعني يا كذاب علي يعني بالله إني كذبت. قلت كيف؟ قال لقد قال لك هذا ضعيف لكن يرويه عن من فأسكتك كذب. فعرفت إن الكذابين الآن والله ما حصل هو بيسويها مثل إسماعيل بن عياش، إذا روى عن الشاميين كذا وإذا روى فاخترع له شيء، هو أظن اخترع له شيء. قال إيه قال لقيني فلان، لكن لما قلت له عن من سوى له حركة، الحركة اللي يسمونها العام وشي البلطجة. وش البلطجة؟ يدخل في عند واحد بالجهل كذا ولا يجوز كذا تسويه، ممكن ما عنده شيء بس رأى صوت وزلت كذا ما عنده شيء. أكره العباد عند الله منهم اللب الخصم، من يريد أن يخصمك بغير حجة بس بالصياح والسب والشتم ويخوف بهذا، هذا يسمى عند العامة البلطجة. إيه مفهوم البلطجة هذا يعني بالجهل بينتصر بالصوت والصياح. وهذول الناس أكرههم في الله، لأن النبي ذكر على الله أنه أكره الناس له هؤلاء الألد الخصم، ما يرجع كل ما تجيب له حجة تفهم فيها يزيل المراوغات، فأكره كره عظيم في الله وأهجر ولا أحبه إلا في أشياء ما تقدر. طيب طلع الكلام كذا لأنه ما واجهه، فقال لي عن من، لأنه أصلا الراوي ما يفرق ذاك إلا عن من، ما كان يفرق. فعرفت أنه في الأمة إلى الآن من يكذب في الحديث. نعم
قال رحمه الله: والحضائر البساتين القريبة من العمران، وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر، والله أعلم. فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل، ولكن لا يقاوم مع ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأدنى في لحوم الخيل. ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير.
وهذا صحيح رجل البخاري ومسلم. أذن في لحوم الخيل ونهى عن حمر الأهلية، هذا واضح جدا في الصحيحين عن جابر، خلاص أذن في لحوم الأهلية وأذن في لحوم الخيل. فإذا جمعت مع حديث أسماء وحديث الصعب بن جثام في مسلم تبين لك الأمر بجلالها. نعم.
قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. فهذه أو أدل أو أقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جمهور العلماء من مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف، والله أعلم.
نعم، صاروا عليه أقوى وأثبت، هذا صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف على تحليل لحم الخيل وإيش والحمار. أين قال؟ روى أحمد بإسنادين على شرط مسلم: ذبحنا يوم الخيبر الخيل والبغال والحمير، فنهى رسول الله عن البغال والحمير ولم ينهى عليه عن الخيل، وهذا صحيح في سنة أبي داود. إذا خذ هذا السند ليش بتحريم البغل من غير طريق الرأي، نص السند وعند أبي داود وأحمد على شرط مسلم كما قال ابن كثير حديث جابر: نهانا يوم خيبر عن الخيل والبغال والحمير ولم ينهى عن الخيل البغال والحمير، ثم استثنى الحمر الوحشية حديث الصعب. نعم.
قال عبد الرزاق: أنبأني ابن جرير عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: كانت الخيل وحشية فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب، والله أعلم. فقد دل النص على جواز.
أما الحديث الخبيث الموضوع المكذوب الإلحادي الذي هو أشنع من كلام الجهمية، مع أن كلامهم واحد، لقلنا أن الكلام الله مخلوق، إذا المخلوق يصدر من المخلوق، وقد استحل عبادة الأوثان ولا يشعر. الذين قالوا بحديث إن الله أجرى خيلا فعرقت فمن عرقه خلق نفسه، نعم هذا مكذوب، فاحذروا يروج الملاحدة. نعم، الله أول ليس قبله شيء، وهو خلق كل شيء، فهو أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. نعم.
قال رحمه الله: فقد دل ذلك النص على جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال، وقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها، مع أنه نهى عن مع أنه قد نهى عن إفراء الحمر إنزال الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل. قال الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن آل حذيفة عنه عن الشعبي عن دحي الكلبي قال: قلت يا رسول الله ألا أحمل لك حمارا على فرس فتنتج لك بغلا فتركبها؟ قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
الله أكبر، وهذا صحيح، وهو بسنة سائمة حديث علي: ألا أحمل حمار على فرس فتنتج لك بغلا هذا يدل أن الحمر تشتهي الفرس لأن لها مدخلها، فإذا حصل من يعني صنع الله فلا حرج، فقد أهدت النبي بغلة. ولكن لا يجوز إنتاج ذلك لأن هذا يفعله الذين لا يعلمون، الحكم مصنع لإنتاج البضاعة. نعم، لإنتاج البضاعة. وفي مصانع منوية لإنتاج البضاعة، وهي المصانع المستشرقة الإلحادية، يطعنون في الإسلام ويروجون الشبه ويدرسون في الجامعات هذا، ويطلع الشخص مستشرق إلحادي يطعن في القرآن، وهذه الآية اللي عند المسلمين، ويدرس 4 سنين كذا. فهذاك مصنع لإنتاج البغال البشرية. اليوم يا الله حمير البشرية،
حمير
البغال البشرية. نسأل الله يقينا الشر هذا كله، نسأل الله الهداية. نعم، فلا تكون لا فلا تكون يا أخي لا حمارا ولا بغلا بشريا، أقبل العلم وافرد الله بالعبادة، واستثمر وقتك في كل نفس لك في رمضان في قراءة كتاب الله. وجالس من أعظم ما يصرفك عن العلم المجلس والصاحب، وأحيانا تكون الزوجة مبتلات في الدنيا. من الآن تول في 3 رمضان تلقى بعض من مصروف قلوبهم يخططون وين نروح بالعيد، وش نشتري من ملابس العيد، والعيال عباد الدنيا من يعبد الدنيا ولا يشعر. يقول أبي الآن فلوس، طيب اقرأ في القرآن، يقول عشان انبسط في العيد. يا أخي ما ذكرت في رمضان لا إله إلا الله، هذا من الإغراء الشيطان، يجعل همته في العيد. كيف يكون العيد عليك سعيد وأنت معرض عن ذكر رب العبيد، لم تذكره كما ينبغي في رمضان؟ الله يشكر لأهل العيد متى؟ إذا عبدوا الله في رمضان حقا، وهو رب العبيد حق العبادة. فإذا فرطوا في ذلك صرف عنهم من راحة القلب ونعيمه بالعيد ما صرف، لأن الله شكور. فتبقى الآن تلهو بالتجارة وكذا، يقول عشان أفرح بالعيد. وش سويت في رمضان حتى تأخذ الجائزة؟ ليس العيد لمن لبس إيش الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد فعمل بما يرضي رب العبيد في رمضان، وأقبل على عبادة الرحمن وقراءة القرآن والصلاة في وقتها والاستغفار والتسبيح والصدقة والجود والإحسان في رمضان، وحسن الخلق وصلة الرحم وغير ذلك من نفحات رمضان. نسأل الله يتقبل منا ومنكم القيامة والصيام، وأن يعتق رقابنا وإياكم في رمضان من النيران. لكل ليلة عتقاء، اللهم اجعلنا منها. نلتقيكم إن شاء الله اليوم في مسجد الراجحي بعد صلاة التراويح. آمل منكم
والعصر
تتوجهون، نعم تتوجهون تصلون المغرب بالحرم، ثم تصلون في مسجد الراجحي بحضور درس التوحيد بعد صلاة التراويح. أنا آسف أن تجد بعض الناس ما يهتم دراسة التوحيد، ولم أره ولا مرة حتى يهتم فيأتي حتى مكة يصلي ويش التوحيد، ويش ليش. طيب أما العصر فمحاضرة عنوان بعض الناس وعدنا يقول
جامع بن تيمية، جامع بن تيمية
اليوم في هذا العصر، جامع بن تيمية.
حي النهضة،
حي النهضة. أنا شخصيا بخلص من المحاضرة وتنتهي يمكن الساعة 5:15 وانطلق إلى مكة لأشهد صلاة المغرب هناك، ثم توجه المسجد الراجحي لإلقاء درس التوحيد. فآمل أن ألقاكم هناك، خاصة في هذا الشهر اللي يحتاجون فيه الناس التوعية للتوحيد، وهم يجون معتمرين ويجون بأفواج كثيرة وزحام عظيم، فهذا وقت تدريس التوحيد. نلتقيكم إن شاء الله في حي
النهضة.
حي النهضة دور من اليوم يجي أي خالص اليوم اللي بيقوم بالمهمة الأخ وسيم زي الله خير، مهمة التسجيل الفني والنقل، وفي حي النهضة ننتهي منه إن شاء الله. الخامسة أو اختصارا، لأن ورانا سفر إلى مكة، ونلتقيكم إن شاء الله بعدها في مسجد الراجحي بعد صلاة التراويح، لا قبل، لأنه قبل ما هو وقت الدرس يكون بعد صلاة التراويح الراجحي في مسجد عائشة حي النسيم مكة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.